بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا الأسبوع الماضي أننا سنتوسع في كثير من القضايا التي يتناولها هذا الكتاب، لأن الكتاب عبارة عن جرعة مركدة من المسائل العقيدة، وهو مناسب جدا يعني بلا شك لطالب العلم، لكننا في طبيعة الدرس نحتاج نعمل التفصيل، خاصة أن هناك قضايا تفرض نفسها علينا بين الوقت والآخر، فسنتوسع في بعض المقدمات المتعلقة بدراسة العقيدة. ومن هذه المقدمات ما ذكرناه الأسبوع الماضي حول بيان أن الدين عند الله الإسلام، وما معنى هذا يعني الإسلام. ندلف هذه الليلة إلى قضية أخرى هي تتعلق بأصل الدين أو أصل العقيدة، أولا على المستوى الإنساني البشري العام، ثم على مستوى التراث أو التاريخ الإسلامي. على المستوى البشري العام، لأننا كما ذكرنا مرارا كل إنسان يحتاج إلى نوعين من الهداية، يحتاج إلى هداية إلى الطريق، ثم يحتاج إلى هداية في الطريق. هداية إلى الطريق كما لو أنك تقف عند تقاطع طرق، مثلا طريق يؤدي إلى رشيد أو آخر إلى القاهرة والآخر إلى مرسى مطروح وهكذا، فهناك طرق متعددة وأنت تريد أن تحدد هدفا معينا، مدينة معينة تريد أن تصل إليه، فتحتاج إلى أن تهدى إلى الطريق الذي يوصلك إلى غايتك. ثم إذا سلكت هذا الطريق، مثلا تقصد القاهرة فسلكت طريق القاهرة، هل يكفي هذا لوصولك سالما إلى الهدف، أم أنك لازلت بحاجة إلى هداية داخل الطريق، هداية في الطريق يعني تكمن في احترام إشارات المرور، الحذر من المنحنيات، وغير ذلك من الأمور التي لا بد منها كي تصل سالما إلى هدفك. فبعد أن تختار الطريق، هكذا أيضا في حالة العقيدة والأديان، هناك هداية إلى الطريق خلال الأديان المختلفة. الأديان توجد على ظهر الأرض الآن نوعان، إما دين أرضي مصنوع من على يد البشر، وما أكثر الأديان الأرضية الوثنية وغيرها، وإما دين أصله سماوي لكنه حرف كاليهودية والنصرانية، ويبقى الدين الحق الوحيد الآن هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شيء إنسان يحتاج إلى هداية إلى الطريق، يعني بمعنى دي بنحتاج يعني هذا المفهوم يفيدنا كثيرا حينما نسمع بعض الناس خاصة الذين يقولون حديث عهد بالإسلام، يقولون نحن فوجئنا، دخلنا في الإسلام نظن أننا قد وصلنا إلى بر الأمان وأننا الآن في طريقنا إلى الجنة، فإذا بنا نرى المسلمين مشتتين وفرقا كثيرة جدا، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فيفتن بذلك بعض الناس، قد يفتن بسبب هذا ولا يدرك أننا نعيش في الدنيا التي هي دار الابتلاء، وأنواع الابتلاء كثيرة، كما أن هناك الابتلاء بالشهوات، هناك ابتلاء بالشبهات، هناك ابتلاء بالقضايا التي اختلف فيها الناس سواء في الأصول أو في الفروع، فأنت ما زلت يعني مسؤولا عن التعبد بالبحث عن الحق في هذه الأشياء أيضا واتباع الحق ورفض المناهج المخالفة لهذا الحق. فدائرة الإسلام دائرة كبيرة، فالإسلام هو الهداية إلى الطريق، ثم داخل الطريق أنت لا زلت تحف بك بعض الأخطار تحتاج لكي تسلم منها أن تبحث عن الطريق الحق داخل هذا الطريق، وهو طريق أو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. فالإنسان هذه القضية من أهم القضايا بعد دخوله في دين الإسلام أو تشرفه بالانتماء إلى الإسلام، من أهم القضايا أن يظل يبحث ويتحرى عن خلاصة ونقاوة وعصارة أهل الإسلام وهم أهل السنة والجماعة. كما يقول شيخ الإسلام أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام، فلا تعارض إطلاقا بين انتسابك إلى الإسلام وبين انتسابك إلى منهج أهل السنة والجماعة أو منهج أهل الحديث أو منهج السلف إلى آخر هذه المسميات. فهذه الهداية داخل الطريق، أنت مطالب أيضا في داخل الفرق الإسلامية أن تتحرى أي هذه الفرق على الحق يعني عن طريق الأدلة. فيما يتعلق بالنظرة الأولى بالنظرة يعني الكلام في الهداية إلى الطريق من خلال التراث البشري ككل، عندنا بعض الإشكالات لا نستطيع أن ندلف إلى مدرسة العقيدة نفسها قبل أن نقف على أرض الثقة في هذه القضايا. عندنا قضايا كثيرة تشوش خاصة في هذا الزمان، حتى على فكرة وجود الله، حتى على الإيمان بالله بوجود الله وقضية الربوبية، احتجنا في هذا العصر الغريب أو العجيب إلى مدرسة هذه القضية أيضا وإقامة الأدلة عليها لطمأنة القلوب باليقين ومحاربة الإلحاد. هذا النوع من الإلحاد الحقيقة اعتمد على بعض النظريات المدمرة والمخربة من أعداء البشرية الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. من هؤلاء داروين الذي ابتدع نظرية أصل الأنواع، والتي دعا فيها أن الإنسان يعني والشمبانزي يعودان إلى أصل واحد، وأقام أدلة على ذلك أو ما ظنه هو أدلة، وهذه قضية تحتاج أن نقف معها وقفة. لماذا؟ هو يعني حتى لو قال أن بداية الخلق رجعت إلى خلية واحدة فقط ثم تطورت إلى خلية، نفرض جدلا، طيب ومن أوجد هذه الخلية؟ لابد لها من موجد. في إحدى المؤتمرات في الغرب وقف أحد الملاحدة من يسمون العلماء زورا، فوقف وقال للحاضرين ايتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين ومش عارف وكذا، وأنا أخلق لكم خلية حية. فرد عليه أحد الحاضرين وقال له إن الإله الحق لا يقول ايتوني، لو أنت فعلا بتدعي أنك قادر على الخلق ما تقولش ايتوني، قل كن فيكون، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. يعني هي نظرية أساسا هي لا تثبت الإلحاد، لكنها استثمرت في نشر الإلحاد واللعب بعقول الشباب الذين لا يحسنون دراسة مثل هذه القضية. لذلك لابد أن يكون لنا وقفة أثناء دراسة التوحيد الربوبية مع نظرية داروين ومناقشتها حتى نكون على بصيرة من أمرنا فيما يتعلق به. نظريات أخرى دوركايم أو فرويد أيضا ممن ألحد إلحادا صريحا. ففرويد بعض الناس تتعامل معه أنه يهودي، فرويد ليس يهودي، أصله يهودي لكنه ملحد غارق في الإلحاد، فهو ينكر وجود الله، ينكر الرسالات السماوية، ينكر الأنبياء، ينكر المعجزات، ينكر الغيب تماما، وعنده أن التدين عبارة عن مرض عصابي يجتاح البشرية، يعني يصاب به معظم بني البشر. فعنده أيضا أن الدين نشأ من الأرض ولم ينزل دين من السماء. وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في مثل هذا الموقف هذا فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. كيف يخلق الله الخلق ثم يتركهم هملا بدون هداية وبدون وحي يرشدهم إلى طريق السعادة؟ لذلك سنتعرض يعني كما أن نظرية التطور العضوية كان لها أثر سيء وانعكست على نظرية فرويد. يعني هو لما قالوا أن الإنسان يعني أصله هو الشمبانزي يرجع إلى أصل واحد إلى آخره، أيضا نفس نظرية التطور انعكست على نظرية يعني فرويد كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. قضياتنا التي نبدأ بها أولا على مستوى التراث الإنساني ككل، ماذا عن نشأة التدين؟ هل الدين نزل من السماء أم أنه صناعة بشرية اخترعه الناس ولم ينزل من السماء؟ فيعني وهذا الكلام الحقيقة خطير جدا، لأننا نسمع الآن كثيرا من الناس خاصة هنا في مصر يعني يهرفون بما لا يعرفون ويقولون كلاما لا يدركون معناه، حينما يفخرون فخر بأن الفراعنة هم أول من اكتشف التوحيد. الفراعنة على يد إخناتون أو أمنحتب الرابع هم أول من اكتشف التوحيد، وفي أناشيد وأشياء كنا نحفظها نحن صغارا من بين مصر هي التي اخترعت التوحيد. فالتوحيد اختراع فرعوني، ويعني يلهجون بذلك ويشيعونه في المجالس والكتب ونحو ذلك فخرا بين التوحيد هو اختراع فرعون، في حيث ان ما فعله احنا تقولنا ما يكون توحيدا، ده قريب من كلام النصارى انه ثلاث آلهة وحدها في شركة متحدة ليميتد ولا بيسموه ايه، فيعني شركة متحدة من ثلاث آلهة يعني وحد بينها في إله الشمس أتون، فيعتبرون هذا توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى يعني بالتفصيل. فخلاصة الكلام أنه كما ادعوا أن هناك تطورا في الناحية الجسدية في الإنسان، هناك أيضا تطور في الناحية العقدية، فدعموا أن العقيدة لم يعرفها الناس على ما هي عليه الآن مرة واحدة، وإنما حصل تطور وترق خلال قرون سحيقة أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ، عصور ما قبل التاريخ. أيضا أطلقوا عليها العصور الحجرية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي في زعمهم له ربا ولا معبودا. طبعا نظرية التطور في العقيدة بتلتقي في الضلال مع نظرية التطور في بنية الإنسان تحت داروين، حتى ما تلاحظوا الصور التي يفترضونها لتطور الإنسان بيجيب لك الأول واحد أشبه كده بالقرد منحني وذراعات طويلتان ويمشي على أربع وبدأ يتطور واحدة واحدة لحد ما إيه وصل للإنسان المزعوم اللي هو أقرب ما يكون للحيوانات، أيضا متخلف عقليا لا يدرك وإنه تطور يعني كما هو. طبعا الصورة كلكم تحفظونها لأنه دايما تنشر يعني. فزعم أن الإنسان المسمى بالبدائي لم يعرف له ربا ولا معبودا، ثم نشأت لديه عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية وتخاف البرق والرعد، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقدير مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرهبة. التمس هذا المعبود في رحلة البحث عن إله بقى، التمس هذا المعبود في الشمس والقمر والكواكب حتى في الأشجار والحيوانات، وتطور الإنسان من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه. إذن الدين في زعم هؤلاء الناس إنما هو نتاج العقل البشري واختراع من اختراعات العقل البشري، وهذه المزاعم يفهم منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، وأنه طبقا للنظرية الداروينية الفاشلة كائن تطور عن غيره، وعليه فليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنى. إذا كان هو أقرب للحيوانات ومتخلف يعني كالحيوانات لا عقل عنده يعني، فبالتالي هو لن يفهم ولن يعي ولن يستوعب الحقائق الكونية الكبرى، ومن ثم لا معنى لأن يكلف مثل هذا الإنسان، لأن التكلفة يناط بالعقل، فالعقل مناط التكليف وهذا غير عقل، أقرب ما يكون للحيوانات والوحوش ونحو ذلك. فإذا هذا أول هذه التصورات. أيضا أن هذا الإنسان المزعوم الإنسان البدائي كان مشتركا بطبيعته، الأصل فيه الشرك يعني، ودي خطيرة جدا أن الشرك هو الأصل في البشرية، ثم التوحيد طرأ بعد ذلك باعتبار أنه اكتشاف بشري وليس تنزيلا إلهيا. فقالوا إن الإنسان كان مشركا بطبيعته، وأن الأصل في فطرته هو النزوع إلى الشرك والوثنية. بناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليها، حيث إن الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمهم. أيضا يترتب على هذه المزاعم أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه دون معلم يعلمه، وأنه كما ترقى في العلوم والصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. وده ناشئ عن التلوث اللوثات الغربية، يعني جماعة الغربيين الملحدة أقصى ما يقرون به أن يقولوا أن هو في إله، مؤمن عندهم يعني يؤمن أن في إله، مؤمن عكس ملحد. فلما يؤمن بأن في إله يبقى هو إيه كده مؤمن. والإله بقى في تصور الغرب، في تصور خطير جدا عند الغربيين، وللأسف الشديد من لا يعرف هذا الفرق بيظلم الإسلام ظلما شديدا، حيث يعمم موقفه من الأديان في الغرب على الدين الإسلامي، مع أن الإسلام لا ذنب له في ذلك. عندهم من الخالق يعني الإله هو كإله أرسطو، إله أشبه ما يكون بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم، يقولون إنه بالنسبة للكون خلق ثم حركه ثم تركه، منعزل في ملكوته تماما، ولا يدبر شأن الخلق ولا يراعيهم ولا يهديهم ولا أي شيء، لكن هو خلق الكون ثم حركه ثم تركه أهمله. هذا هو التصور الموجود عندهم. ولذلك من الخطأ أن نصف إيمان بعض العلماء الباحثين في العلوم الطبيعية وهذه العلوم، يقول لك دول المؤمنين، يقول العلم قاداني للإيمان، لا هذا ليس هو الإيمان، أنك تعترف أن هناك إلها، هذا لا ينجيك من الكفر ومن عذاب جهنم، إنما طريق النجاة هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنشرح إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا هو مفهوم الإيه للإله، هو إله أرسطو خلق الكل لكنه معزول عنه، لا يدبر أمره ولا يهدي ولا يضل، وهو في غفلة عن الإيه عن هذا الخلق تماما، أشبه كما قلنا بملك أو ملكة الإنجليز، تملك لكن لا تحكم. فعندهم هذا التصور مغروز في عقلهم الباطن أو اللاواعي، فإن دي تصورهم على إله. ولذلك ينكرون على أهل الإسلام أن تكون هناك شريعة إسلامية تحكم الناس، أن يدخل الحلال والحرام في الحكم وفي واقع الناس وفي تسيير المجتمع ونحو ذلك. يترتب أيضا على هذا المفهوم أن قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت. وعليه فإن من جاءوا بعد آدم، ما دام الدين بقى بيتطور يبقى أنه هيكون أكمل، دين آدم الذي كان عليه آدم أم دين من أتوا بعده القرون، يبقى اللي بعد آدم أكمل من آدم في إيه؟ في هذا الدين. أيضا القرون المتأخرة أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. وتأسيسا على هذه المزاعم قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لوجود الله، ولا لدين هو الإسلام، طلب الله من البشرية جميعها أن تعتنقه، ولا لنظام ولا لشرع رباني طلب الله من بني آدم أن يخضعوا حياتهم له، ولا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يطلبون من الناس عبادة الله وحده لا شريك له. أي خلاص كلام أنهم كلامهم هذا يؤدي إلى انتفاء التكليف الرباني لبني البشر، مفيش تكليف، مفيش إله يأمر ومفيش عبد يطيع. والنموذج لذلك يتضح لنا من كيفية معالجة المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. فالذين عالجوا تاريخ هذه الأمم حاولوا أن يصلوا إلى أصل الدين من خلال آثار تلك الحضارات يعني القديمة. وفي أثناء هذه الدراسات وتأثرا بهذه المفاهيم التي ذكرنا في قضية تطور العقيدة، أسقطوا تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا، فلم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي لنفسها دينا. ليس هذا فحسب، بل رحل يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية، وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد، وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكامنة وراء إله الشمس آتون، وأن عبادته هي الحقيقة وهي الدين الصحيح. ولذلك فروز من ضمن يعني جملة إلحاده وكفره المبين أن لا له كتاب، له كتاب ضخم اسمه موسى والتوحيد، موسى والتوحيد. تقول بقى ده بيتكلم على موسى حتى كيهودي؟ لا، ده هو موسى والتوحيد بيتكلم على أن موسى ليس من بني إسرائيل، وأن اليهود هم الذين ادعوا نسبة هذا البطل العظيم موسى ليرفعوا خسيسته فنسبوه إليه، لكن موسى أمير من أمراء الفراعنة، وأن يعني موسى تأثر بدعوة إخناتون وغيره في ادعاء قضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أصل فرعون. حتى واحد من المعاصرين وبيتكلم على القضية دي أو هذه النزاعة من الفرويدية الخائبة قال لو الجماعة العصر العرب يعني واليهود لو التفتوا لهذا الكلام الفرويدي لانقشع الخلاف بين اليهود وبين العرب يعني أو بين المسلمين. لماذا؟ لأن تطلع مصر بقى المفروض مصر ما تتعاركش مع اليهود. ليه؟ لأن ده احنا موسى تبعنا، احنا اللي انتوا بتفخروا بيه ده، احنا هو أمير مصر من الفراعنة وليس من بني إسرائيل على الإطلاق. طبعا كلام أشبه بكلام مدمني القنب، فهو له كتاب موسى والتوحيد بيدعي أن موسى مصري فرعوني وليس لا علاقة له بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل انتحلوا نسبة موسى إليهم ليرفعوا خديثتهم ويتشرفوا بانتسابهم إلى يعني موسى عليه السلام. ليس هذا بحسب، بل إنهم يزعمون التوحيد الذي نشأ على يد إخناتون، فكرة إخناتون انتقلت إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه، انتقلت لبلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه، أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام وليس الإسلام وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فإبراهيم طبقا لهذا الكلام تأثر بدعوة إخناتون الفرعوني، وبالتالي أنشأ ملة إبراهيم أو دين إبراهيم كما يعني يزعمون. لذلك نلاحظ أن علماء الأثار من المستشرقين حرصوا على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل. لكن هناك قرائن كثيرة جدا، احنا لما نيجي ندرس علم الآثار الفرعونية القديمة، وهذا العلم كان فرويد مهتما به جدا، يعني رغم أن فرويد عاش في آخر القرن 13 وأوائل القرن 20 إلا أنه كان متعمقا جدا جدا في دراسة تاريخ الفراعنة، وكان يزين مكتبه بالتماثيل الفرعونية كثيرة. لكن إذا درست تاريخ الفراعنة سيجد أن الفراعنة هناك أشياء لا يمكن أن تكون وصلتهم عن طريق الاجتهاد العقلي البشري، بل لابد أن يكون وصلهم أو بلغهم وحي من عند الله بصورة أو أخرى، ومن خلاله أدركوا هذه الحقائق، لأن كثيرا من الأشياء غريبة جدا في عند الفراعنة. يعني مثلا فكرة الحساب والميزان يوم القيامة، من أين يأتون بها؟ هذه لا تؤتى إلى يصل إلى الإنسان بالعقل، لابد هذه المعلومات تأتي عن طريق الوحي. اهتمامهم الشديد بالحياة بعد الموت، أكيد هذا أيضا أصله الإيمان بعذاب القبر أو بالحياة في القبر، وهكذا سنجد آثارا ومعاني من المؤكد أن هؤلاء الأمم ما عرفوها من تلقاء عقولهم، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. هناك تفاصيل من أحوال يوم الآخر يعني موجودة في الآثار الفرعونية تدل على إيمانهم بذلك، من أين أتى لهم ذلك كله؟ لا شك أنه يكون عن طريق الوحي، ثم حرف بعد ذلك بالوثنيات كما هو معلوم. فعندما تظهر قرينة رغما عن هؤلاء المستشرقين تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر، راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري، فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. أصحاب منطق التجاهل والتجهيل بالإسلام لا يستندون إلى دليل سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. فالمنهج المستشرقين منهج مادي يستبعد تماما فكرة الوحي، ويحاول البحث عن أصل العقيدة عن طريق دراسة الحفريات والآثار والنقوش التي على جدران المعابد ونحو ذلك. سلك الباحثون عن نشأة التدين في الوجود مسالك شتى، فالطريقة التي يحاولون بها أن يصلوا إلى حقيقة التدين أو الدين في تاريخ البشر هو التنقيب عن أديان الأمم القديمة أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة. قبائل البدائية سواء في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا أو في غيرها يبحثون عن عادات ويعني طقوس هذه الأمم كي يصلوا بها إلى جذورها في التاريخ يعني السحيق. فهؤلاء يعتبرون نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم الأشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول، هذه أمم بدائية وأكيد تورثت الأديان عن طريق الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم بالنسبة للأديان القديمة فهي المصادر عبارة عن النقوش والرمم التي يستوحون منها ما يزعمونه قطعيا. ولما كانت تلك مصادرهم اختلفت آراؤهم، فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة، وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الواحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس السامي، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي ابتدى في أوروبا في القرن 19 في أكثر من فرع من فروع العلم. وذهب فريق آخر إلى القول بفطرية التوحيد وأصالة التوحيد، وأثبتوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب على القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة. مسالك هؤلاء الناس من أجل إثبات حقيقة العقيدة الدينية يبين خطأهم من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. طبعا من أكثر الناس إبداعا في مناقشة القضية التي نحن بصددها، أيها من الاسم الجميل ده الدكتور محمد عبد الله الدراز العالم الأزهري الكبير المبدع من خيرة من أخرجه الأزهر من العلماء في هذا العصر المتأخر. الدكتور محمد عبد الله الدراز رحمه الله تعالى عالم جليل وإنسان يعني هيحتاج ان احنا نضمه ان شاء الله يوما الى سلسله احب هذا الرجل لنعرف عنه المزيد، لان الدكتور دراز اتاه الله سبحانه وتعالى موهبه فذه في يعني في الابداع، ما من قضيه يتناولها الا واقف فيها بجديد جديد مفيد ونافع طبعا، وهو من ابدع واروع من تناول قضيه تاريخ الاديان كما ناقشه هذه الليله في كتاب اسمه ايه؟ الدين. لو كتاب تاني النبأ العظيم ايضا قريب في من هذه القضيه. اي كتاب للدكتور دراز اللي ما يحصلش عليه اقراءه هو اللي خسران، احرص على تقرا له اي شيء لانه مبدع في كل كتاباته. ودكتور دراز شخصيه يعني تدخل قلبك بلا استئذان، ويمكن لو تحاولوا تسمعوا له بعض الكلمات هي تأتي له بعض التسجيلات في إذاعة القرآن الكريم، بين وقت وآخر تأتي له مقدمات بالذات بين هذا تلاوة القرآن الكريم. دكتور محمد عبد الله دراز، إذا سمعت صوت هذا الرجل لابد أن يغزو قلبك، تشعر بالصفاء والصدق، صدق اللهجة والإيمان واليقين، كأن في إشعاعات يعني إيه من صوته تصل إلى قلبك وتخترقه وتستفر به. يا ريت الإخوة المهتمين بالتسجيلات يحاولوا أن يبحثوا أو يجمعوا تراث السمعي للدكتور دراز، ستجدون فيه خيرا كثيرا جدا إن شاء الله تعالى، فلعلكم تنتفعون بهذا الرجل المبارك رحمه الله. الدكتور محمد عبد الله دراز يناقش هؤلاء القوم في الغاية التي أرادوا أن يصلوا إليها وفي الوسيلة التي سلكوها للوصول لهذه الغاية. قال رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، إيه الغاية؟ تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية المحضة. طبعا قبل ما نغادر ذكر هذا الرجل الذي تعطر بذكره المجالس، إيه أشهر عمل أنجزه الدكتور دراز؟ دستور الأخلاق في القرآن، رسالة عظيمة جدا. الدكتور مصطفى حلمي أستاذنا دائما يقول إنها أول رسالة في الإعجاز الأخلاقي للقرآن الكريم، وذهب في بعثة إلى فرنسا وأتقن اللغة الفرنسية جدا، درس هناك وأتقن الفرنسية جدا، ورسالته أصلا هي باللغة يعني الفرنسية، ثم ترجمت إلى العربية من أروع ما كتب في نظرية الأخلاق في الإسلام. يقول: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية البحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. لأن هذه المنطقة منطقة البدائية السحيقة لا سبيل إطلاقا للوصول إلى ما حدث فيها من أحداث كونية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. يبدأ من حيث الغاية، الغاية أنك بيحاول يكتشف عن طريق الحفريات وهذه الأشياء كيف كان الدين الأول في العصور السحيقة منذ ملايين السنين. فهذا العلم أصلا لا يملك أن يدخل مثل هذا المجال لأنه غيب بالنسبة للعلم، وبالتالي العلم يعلن هذه منطقة محرمة عليه لا تستطيع أن يدخل فيها. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، يعني وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة هي كانت بداية الديانات، كما يمكن أن يكون تحللا. طيب لما يعني احنا بنقول ان احنا ناخد اديان الامم المتخلفه والقبائل البدائيه سواء في امريكا اللاتينيه او افريقيا او غيرها، ومن خلالها نفترض ان هي دي بالضبط ما كان عليه الانسان الاول في زعمه في القرون ما قبل التاريخ. طيب هل هذا يملك واحد ان يقطع بهذا؟ اليس كل مدنيه تمر بادوار وتقلبات وتقهقر وتقدم والى اخره؟ فهذا المنهج ليس يعني علميا. طيب وليه ما نقولش ان مظاهر الوثنية دي هي انحراف عن ديانة صحيحة كانت قبلها ثم طغى الشرك وطمه ومحى اثار هذه الديانة؟ يقول الدكتور دراز رحمه الله: كما يمكن ان يكون تحللا وتحريفا لديانة صحيحة سابقة مزقت اهلها الحروب او افسدتهم المؤثرات الاجتماعية فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، فبقي تعلقهم بأشياء منه محرفة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، يعني فرض يفتقر إلى الثبات، وأنها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام. انتهى كلام الدكتور دراز رحمه الله. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية، أن القدر الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واسعة لم تسد ولن تسد، إذ لم يقل أحد إن الوقائع المفقودة الوثائق يمكن إثباتها على وجه قاطع بمثل هذا الضرب من التخمين، اعتمادا على مجرد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة، دون تثبت من حصول التشابه بين تلك العثور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. أما الاستدلال بالآثار من النقوش أو الحفريات ثم استنطاق الرمم فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد. نحن الناس نكون عايشين في عصر واحد وحادثة واحدة أو شيء واحد، والناس تختلف نظرتهم إلى هذا الإيه؟ يعني الشيء. فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباينة كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت أصبحت رميما باليا؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. ويزيد المذهب التطوري في كونه مبنيا على افتراض آخر، وهو أن الملكات والأحاسيس الروحية كالقوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية، فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة، قد يروح أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والخرافة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء. انتقد هذا القياس بأن المشاهد من حياة الناس الروحية عدم التوافق في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية، يعني بالشرط الترقي المادي يصحب ترقي روحي، بالعكس ده كلما طغت المادة كلما ضعف جانب الايه يعني الروح. يقول: بل انهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي الميزان، لا ترتفع احداهما الا انخفضت الاخرى. قليل من التأمل يهدي الى ان محاولة قياس الاديان على الفنون والصناعات، كما انسان ترقى في الفنون والصناعات كذلك ترقى في اكتشاف التوحيد أو العقيدة، إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم. يعني أنت سيبين هنتجاوز نقول الأديان التي يصفونا بأنها دموية لأقرب للحقيقة، هو ده الامتداد الحقيقي، وسيبين الأديان السماوية مع التجاوز عن التعبير ورايحين تدوروا على القبائل البدائية في جنوب في أمريكا اللاتينية الجنوبية أو في أدغال أفريقيا، أو شوف الأمم البدائية وتقولوا إن هذه العقائد الوثنية هي عبارة عن نفس الأصول الوثنية التي كانت أو التي كان عليها الإنسان الأول. ففي تعمد التجاهل لتاريخ الأديان الممتدة خلال القرون والتي لا يمكن أحد أبدا يعني رسوخها في عمق التاريخ، سواء في ذلك اليهودية أو النصرانية أو الإسلام. فالمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم خالطتها الشوائب والأباطيل مع تقدم زمنها، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها. يبقى لما نلمس الواقع الحي ونبحث عن أهل الديانات الموجودين في الأرض يهدينا هذا إلى أن الأصل أن الجميع كان على عقيدة التوحيد يهود ونصارى، ثم طرأ الشرك بعد ذلك. واضح. ومن عجيب أمر الباحثين في تاريخ الأديان أنهم يغفلون آثار الأنبياء، يهربوا ويتجاهلون آثار الأنبياء ويتجاهلون كتب الأنبياء ويتعلقون بالواهي من الأدلة ورموز الأخبار والآثار، وتزداد الغرابة وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث مسلما ويتابع غير المسلمين في مثل هذه الأمور التي صرحت بها الرسالات السماوية. وجلاها الدين الإسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبة لخلق الإنسان أو تكوينه ونظام حياته ودينه والحكمة من خلقه ووجوده. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كنا من خلال ما سبق رأينا أن وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول، فما هو المصدر الصحيح؟ يبقى الآن احنا بينا أن دي مصادر لا يصح الاعتماد عليها من أجل اكتشاف ديانة الإنسان الأول، وذكرنا يعني آفات هذا المنهج من حيث الوسيلة ومن حيث الغاية. طيب، إذن هل معنى ذلك أنه لا يوجد مصدر صحيح نستطيع من خلاله أن نقطع وأن نصل إلى الحقيقة فيما يتعلق بتاريخ تطور بحقيقة الدين وأصله؟ ما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ هذه القضية من القضايا التي لا يمكن القطع بالحق فيها إلا من خلال الوحي الإلهي، الوحي الإلهي الذي ينبثق من علم الله تبارك وتعالى فيطلعنا على حقائق الماضي والحاضر والمستقبل. إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يخبرنا عن هذه الأشياء التي تغيب عن عقولنا وعن حواسنا، بل التي لا يمكن الوصول إليه عن طريق العقول والحواس، وإنما المصدر الوحيد للإدراك الحقائق فيها هو الوحي الشريف. فليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غدير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا لأسباب: أولها أن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل 5000 عام قليل، أما ما نعرفه قبل 10000 عام فيعتبر أقل من القليل، أما ما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. ثانيا، أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل كل ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الدجل والزيف والتحريف. يعني حتى تاريخ الفراعنة مشهور أوي أن الفراعنة كانوا لصوص الحضارة، بمعنى إيه؟ تجد واحد من الملوك الفراعنة كان يبني أو يعمل آثار معينة وتماثيل وهذه الأشياء معروفة، ويجي واحد ويكتب عليها أنه تم افتتاح هذا في عهد السيد الفرعون الفلاني، فكان يجي واحد بعد كده الملك اللي بعده فيمسح الكتابة ويدعي ينسبها إلى نفسه، فشيء معروف جدا. فالشاهد يعني أن ده شيء معروف، أن التزوير كثير جدا في التاريخ، دي مصادر لا يوثق بها ولا يقطع منها يعني بشيء. فحتى الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بخضم هائل، بحر محيط من الزيف والدجل ويعني التحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ السبب الثالث، أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل وقع في السماء في الجنة. أحداث بداية العقيدة وبداية الإنسان الأول كما يقولون، والذي نعتقد أنه آدم عليه السلام، هل أحداث دي حدثت هنا في الأرض أم حدثت في السماء؟ حدثت في السماء. لذلك كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا تأملنا القرآن المجيد تجلت لنا بوضوح الحقائق التالية. الحقيقة الأولى أن الله عز وجل، وقارنه بين تكريم الإسلام للإنسان وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه كان ينشق هو والنشأ هو والشمبانزي عن أصل واحد، قرد متخلف عقليا وغير مؤهل للفهم ولا الوعي، وده أشبه بالحيوانات والقرود وهذه الأشياء، وبين الوضع تكريم الإنسان في الإسلام. قارن بين أن هذا الإنسان فطر على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وبين زعم هؤلاء أنه يعني الأصل فيه الشرك ثم التوحيد طرق بعد ذلك واخترعه البشر ولم ينزل من السماء. فالقرآن الكريم يجيب على هذه الأسئلة بصورة قاطعة وحاسمة، فيبين أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة هي عبادة الله وحده، وأنه عليه السلام خلق مؤهلا لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى عرفه على نفسه منذ البداية. آدم عليه السلام لم يصل إلى التوحيد عن طريق الفكر والتأمل، وإنما فطر الله على التوحيد وعرفه أنه هو إلهه وربه منذ البداية، ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. فقد دلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، فتميز على الملائكة بنوع علمه، ولذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن بين للملائكة شرفه عليهم بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فالشاهد هنا أن السجود ما وقع إلا بعد أن بين الله شرف آدم وكيف أنه رفعه بالعلم. فهل يتصور أن هذا المخلوق الإنسان الأول كما يزعمون أو البدائي الذي هو أشبه بالحيوانات كيف لا يعقل ولا يعي ولا يعرف ربه؟ وأن دي خدت يعني قرونا دقيقة من تاريخ البشرية حتى يتم اكتشاف أن هناك يعني إلها. إذن خلق الله تعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، فتميز على الملائكة بنوع علمه. ثم أسكن الله تعالى الجنة هو وزوجه. طبعا آدم كما صح في الحديث كان نبيا مكلما، فآدم أول نبي في هذه الدنيا، فكيف يكون نبيا؟ ومعلوم أن الأنبياء النبوة اصطفاء ورحمة، إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى آدم. معقول يكون آدم ده شبه الشمبانزي والإرد وهذه الأشياء ولا يعقل ولا يعي؟ فإذا تسامح مع مثل هذه الأشياء خطر جدا على العقيل، لأنها تتصادم تماما مع القرآن الكريم المصدر الوحيد للوصول إلى الحقائق الغيبية في مثل هذا يعني المجال. ولذلك قضية القرآن الكريم حينما استدلوا به أيضا مرتبطة قضية في غاية الخطورة، قضية الإسناد، وهذا سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في بعض التفصيل. يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا تقرب هذه الشجرة، حرم عليهما الايه؟ الشجرة. طيب معناه ده تكليف ولا مش تكليف؟ حكم تكليفي، معناه ان آدم كان انسانا عاقلا مكتملا عنده اهلية للتكاليف الشرعية. وقال تعالى: ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل يغفر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها لم يعرف الله تعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه، وهو يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يفترون، مع أن الله تعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها، كما أخبر تعالى آدم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن مغبة إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم عليه السلام. قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يعطي الله تعالى آدم عليه السلام متعمدا، قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى فيما حكى من فعل إبليس: وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وبعد مخالفة آدم وحواء نهي الله تعالى لهما وطاعة عدوهما وحصول ما حصل نتيجة المعصية من بدو السوءة والغواية، قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر المعصية فندم على ما حصل وتوجه إلى الله عز وجل طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس. قال الله تعالى مخبرا عنهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلك الكلمات التي تضرع بها إلى الله تعالى توبة وإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومنالاته. كل هذا حدث في السماء قبل أن يهبط أو يهبط الله تعالى آدم إلى الأرض. وبعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض ذكره بعداوة إبليس له، وأنه مصدر شر له، وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فيعني آدم لما تاب قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هل يعقل أن آدم لم يكن يعرف ربه وأسماءه الحسنى وصفاته العليا إطلاقا؟ لأن ذي سلوك من يعرف ربه غاية المعرفة. يقول الله تعالى: ثم اجتباه ربه. طبعا قصة آدم وحواء قصة محورية في تاريخ البشرية كلها، قصة محورية جدا، وهي تشكل يعني نقطة افتراق شديدة في جوهر الدين والعقيدة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. فاليهود ألحدوا فيها والنصارى كانوا أشد منهم إلحادا فيها، حيث إن النصارى تأثروا بالأديان الوثنية وأوجدوا فلسفة لقصة آدم وحواء، وفادها أن آدم وحواء يعني نزل إلى الأرض ملوثين بالخطيئة، لا تاب الله عليهما ولا أي شيء من هذا، فنزل ملوثين بالخطيئة وفضلت الخطيئة الأصلية تتوارث من جيل إلى جيل، إلى أن زعم بقى أن حتى تطهر البشرية من الخطيئة الأصلية المتوارثة كان لابد أن يفدي الله البشرية بابنه المزعوم لأن يصلب والفداء وكلامنا كله. فقضية فهم قصة آدم وحواء على ما هي عليه في الحقيقة قضية محورية جدا، يعني من أهم القضايا حينما نقارن بين الأديان الثلاثة النصرانية واليهودية والإسلام. فعندهم أن آدم نزل ملوثا بالخطيئة، كل بقى التفاصيل ان ربنا تاب عليه وان كذا وكذا كل ده ما عندهمش هذا الامر. يقول تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى الخطيئة اصلية ولا فرعية؟ ادم اهبط الى الارض وقد عفى الله عنه، انتهى قضية الخطيئة، انتهت تماما بالتوبة. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى حاكيا قول إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه الحقيقة الأولى التي نستخلصها من القرآن الكريم إذا يعني تأملنا تاريخ العقيدة أو تاريخ الإنسان الأول كما يقولون الذي وقع في السماء، وقعت أحداث منها في السماء ولم تكن في الأرض، فلا سبيل للوصول إليها إلا في الوحي الشريف. وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن حتى كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل ونبوة المسيح عليه السلام وموسى عليه السلام لا يمكن أن تثبت بطريق علمي إلا عن طريق القرآن الكريم فقط. فاليهود والنصارى يحتاجون لإثبات أن هناك كتابا نزل اسمه الإنجيل أو التوراة، وأن هناك نبي أرسل اسمه موسى وعيسى، لا يستطيعون إطلاقا إثبات هذه الحقيقة إلا بالقرآن الكريم. وناقشنا لماذا الاستقلال القرآن بأنه الكتاب الوحيد المحفوظ وفاء بعهد الله تعالى وضمانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحقيقة الثانية حينما نتأمل القرآن الكريم فهي أعم من الكلام على آدم عليه السلام، وهي حقيقة أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فالفطرة من حيث اللغة من فطر الشيء يفطره أي يشقه، وتفطر تشقق، فالفطر الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. وفي التنزيل قال تعالى إذا السماء فطرت انشقت. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه تتشقق. هذا في البخاري. والفطر أيضا هو الابتداء والاختراع. يقول تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني أنا بدأت حفرها أنا بدأتها. هذا من حيث معنى الفطرة لغة. أما الفطرة اصطلاحا فقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ووردت في التنزيل بصيغ أخرى غير صيغة المصدر ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق وهي معانيها اللغوية. الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الفطرة اصطلاحا هي الإسلام. الفطرة ناحية الاصطلاحية هي إيه؟ دين الإسلام. فالحقيقة الثانية حينما نحاول أن نفتش